بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم أنه تعالى حي مريد قدير عليم خبير سميع بصير متكلم. تقدم شرح هذه الصفات. فالقرآن العظيم كلامه النفسي القديم كسائر صفاته القديمة، ليس بحرف ولا صوت لأنهما عرضان حادثان، ويستحيل اتصاف القديم بالحادث. وقد ذكر الله الإنسان في 28 موضعا، وقال إنه مخلوق، وذكر الله القرآن في 54 موضعا ولم يقل إنه مخلوق. ولما جمع بينهما نبه على ذلك فقال: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. قال الجمال الرملي: إن القرآن العزيز يطلق عليه شرعا إطلاقا حقيقيا لا مجازا، بأنه مكتوب في ألواحنا ومصاحفنا بأشكال الكتابة وصور الحروف الدالة عليه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. ولهذا قال بعض أصحابنا: إنه تنعقد اليمين بالمصحف في حالة الإطلاق، وإنه مقروء بألسنتنا بحروفه الملفوظة المسموعة بآذاننا. ولهذا حرمت قراءة القرآن على ذي الحدث الأكبر، وإنه محفوظ بأذهاننا في صدورنا. واتصاف القرآن بهذه الأوصاف الثلاثة وبأنه غير مخلوق أي موجود أزلا وأبدا اتصافا له باعتبار وجوداته الأربعة، فإن لكل موجود وجودا في الخارج ووجودا في الذهن ووجودا في العبارة ووجودا في الكتابة، فهي تدل على العبارة وهي على ما في الذهن وهو على ما في الخارج. والقرآن باعتبار وجود الذهن محفوظ في الصدور، وباعتبار وجود اللسان مقروء بالألسنة، وباعتبار وجود البياني مكتوب في المصاحف، وباعتبار وجود الخارجي وهو المعنى القائم بالذات المقدسة ليس في الصدور ولا في الألسنة ولا في المصاحف. انتهى. المنزل على رسوله محمد الصادق الكريم، المتعبد بتلاوته، المتحدى بأقصر سورة منه للإعجاز، وهو أفضل معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم، وأدومها لبقائه بعد موته صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم القيامة، ولا يخرج عنه شيء من معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن الآية. واختلفوا في المنزل عليه صلى الله عليه وآله وسلم على ثلاثة أقوال، فقيل اللفظ والمعنى، وقيل المعنى فقط. وعلى هذا فقيل أن جبريل عبر عنه بلفظ من عنده، وقيل ألقي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمعنى تلقفا روحانيا، ثم عبر صلى الله عليه وآله وسلم بلفظ من عنده، ومعنى الإيمان بالملائكة.
والكلام، وأعاد الكلام هنا من أجل التفصيل في صفة الكلام، الصفة النفسية القائمة بذات الحق جل جلاله وتعالى في علاه. وكلامه كوصفه القديم لم يحدث المسموع للكليم، فالحادث بالنسبة للخلق اطلاعهم عليه، سماعهم له، قراءتهم إياه، هذه الحوادث. أما ذات كلامه فهو كوصفه القديم جل جلاله وتعالى في علاه. يقول: فالقرآن العظيم كلامه النفسي القديم. فهذا أول الإطلاقات التي يطلق عليها القرآن، أو أصل ما يطلق عليه القرآن أن ينطلق إلى هذا المعنى، وهو الصفة النفسية القائمة بذات الله تعالى. وهو بهذا المعنى لم يزل ولا زال متكلما بكلام قديم أزلي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة ولا شيء من هذه الحادثات. ثم في تعريف الحق الخلق بكلامه عز وجل خصص القرآن بأن وقف من عنده ألفاظ علمها جبريل يلقيها على النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي ذلك قال سبحانه: إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه على لسان جبريل فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه. هذه الألفاظ في عظمتها وما كسيت به من نور سهلها الله ويسرها للنطق بها فضلا منه، يسرها بلسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وببركته ومكانته عند الله ومحبة الله له، حتى استطاعت الأمة أن تنطق بكلام ربها جل جلاله. المخصوص بخصائص من بين بقية الكلام وبقية الكتب المنزلة. يقول: كسائر صفاته القديمة ليس بحرف ولا صوت، لأنهما عرضان حادثان، ويستحيل اتصاف القديم الذي لا أول له بعرض حادث. وقد ذكر الله الإنسان في 28 موضع والنص على أنه مخلوق. خلق الإنسان من نطفة من طين، والإنسان أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر إلى غير ذلك. وذكر القرآن الكريم، في القرآن الكريم في 54 موضع ولم يشر إلى الخلق قط، لأنه إذا ذكر القرآن انصرف أول ما ينزرف إلى الصفة القديمة النفسية القائمة بذات الله. بل نبه على الفرق لما جمع ذكر الإنسان والقرآن فرقه، وقال: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، علم القرآن خلق الإنسان، الخلق للإنسان ليس للقرآن. الإنسان الرحمن علم القرآن، أنزله وبينه ويسره لنا. خلق الإنسان، إنسان مخلوق. وهكذا وقد مرت الأمة بمحنة وفتنة انتحل فيها بعض المبتدعة القول بخلق القرآن، وأغروا الأميرة وأمره أن طلبوا من أن يلزم جميع العلماء والناس أن يقولوا بهذا القول. وثبت لهذه المحنة إمام أهل السنة في زمانه سيدنا أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تعالى، فحبس نحو 14 أو 18 أشهر، ظل في الحبس وضرب وأوذي وعذب، فثبت وثبتت الأمة بثباته. وحق ما رأى الإمام الشافعي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بشر أحمد بن حنبل بالجنة على بلوى تصيبه. فكانت هذه البلوى التي أصابته عليه رضوان الله. يقول ناقلا عن الجمال الرملي: إن القرآن العزيز يطلق عليه شرعا إطلاقا حقيقيا لا مجازا بالنسبة لمراتب وجوده فيما هو موجود بين أيدينا وما نتلوه وما نحفظه وما نكتبه، كله يسمى قرآن. ولكن هذا وجوده في ما يتعلق بذواتنا نحن، فيما يتعلق بمحفوظاتنا، فيما يتعلق بمقروءاتنا، فيما يتعلق بمكتوبنا، فيطلق أيضا عليه القرآن. ولكن لفظ القرآن لا ينحصر في هذا الإطلاق، ولا أطلق على هذه الأشياء إلا لكونها مؤدى أو أثر الصفة القديمة القائمة بذات الله تعالى، هذا أثرها في العالم الخلقي فأطلق عليها القرآن. فإذا ما دام القرآن يطلق على هذه الأشياء، فهذه الأشياء لا حرج أن تسمى قرآنا وإن كنا نتلوه بلسان عربي مبين، نتلوه بأصوات وبحروف ونحفظه في أذهاننا، فيطلق بأنه مكتوب في ألواحنا ومصاحفنا بأشكال الكتابة وصور الحروف الدالة عليه. في ذلك يأتي مثل حديث ابن ماجه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو، وهو كذلك عند الإمام أحمد وغيرهم على كل، فإنما أراد المكتوب، وهذا عند وجود العلة. أما اليوم فالقرآن الكريم موجود في كل أرض العالم وفي كل بلاد العالم، أرض المسلمين والكفار، ومتناول بواسطة الأجهزة في كل مكان متبعته على كل الأحوال. فلا يسل إلى غرض من أراد أن يحرف فيها ويبدله ويناله بشيء قط، فكما قال تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. قال بعض أصحابه تنعقد اليمين بالمصحف في حالة الإطلاق لأنه يطلق على وصف من أوصاف الله، إنه مقروء بألسنتنا بحروفه الملفوظة المسموعة بأذاننا، ولهذا حرمت قراءة القرآن على ذي الحدث الأكبر من جنب وحائض ونفساء، يحرم عليهم التلاوة تعظيما لأصل الصفة النفسية، وهذا تعبير عنها، فحرمت التلاوة. محفوظ بأذهاننا في صدورنا مع كونه يطلق على المعنى القائم بذات الله القديم موجود أزلا وأبدا وصفا لربنا سبحانه وتعالى. قال باعتبار وجوداته الأربع، فإن لكل موجود وجود في الخارج ووجود في الذهن ووجود في العبارة ووجود في الكتابة. الكتابة تدل على العبارة وهي على ما في الذهن وهو على ما في الخارج، والقرآن باعتبار الوجود الذهني محفوظ في الأذهان محفوظ في الصدور، لهذا قال صاحب الزهد يكتب باللوح وباللسان يقرأ كما يحفظ في الأذهان، باعتبار الوجود اللساني مقروب بالألسنة، باعتبار وجود البياني مكتوب في المصاحف، لكن باعتبار وجود الخارج أن هذه القيود كلها أرجع إلى الوصف القديم القائم بذات الله وهو المعنى القائم بالذات المقدسة، ليس في الصدور ولا في الألسنة ولا في المصاحف. ومن هنا امتنع القول بأن القرآن مخلوق، امتنع إطلاق ذلك لأنه يؤدي إلى وهم أن الصفة القائمة بذات الله حادثة، وذلك مستحيل. فالحمد لله الذي أكرمنا بالقرآن وأكرمنا بالإشراف على الشهر الذي في مثله أنزل القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، نسأل أن يبلغنا الشهر كله وأن يبلغنا فيه الاطلاع على سر القرآن والاغتراف من بحار علم القرآن وأخذ النصيب من نور القرآن وبركة القرآن، وأن يجعله أمامنا يقودنا إلى الجنة، وهو المنزل على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله الصادق الكريم، تميز عن بقية الوحي والكتب المنزلة على الأنبياء والمرسلين بأنه متحدى بأقصر سورة منه إعجازا يعجز عنه الخلق كلهم، فلا يستطيعون أن يأتوا بمثل أقصر سورة في القرآن الكريم كسورة إنا أعطيناك الكوثر، فلا يوجد مثل نظمها ودلالاتها وحسن تركيبها في أي كلام لأي متكلم، الخلق عاجزون عن أن يأتوا بمثل هذا. قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعضا ظهيرا. أم يقول افتروا؟ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. يقول وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون أن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت الكافرين. فتعددت أوجه الإعجاز في القرآن وفي أقصر سورة في القرآن فيتحدى بها الخلق، وليس كذلك التوراة والإنجيل والزبور ولا بقية الكتب المنزلة على الأنبياء صلوات الله عليهم. وجعل القرآن مهيمن على جميع الكتب النازلة من السماء، قال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من التوراة وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، مصدقا لما بين يديه من الكتاب من الكتب المنزلة من السماء ومهيمنا عليه، وهو متعبد بتلاوته بكل حرف منه 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، بل والعبادة بتلاوته من أفضل العبادات. قال سيدنا عثمان بن عفان لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. وقد كان من شدة ما يجد من الحلاوة في تلاوة القرآن الإمام محمد بن حسن جمل الليل إذا جاء رمضان اشتغل بأنواع الأوراد وأخر نصيبه من تلاوة القرآن إلى الليل يكثر. لماذا؟ لأنه إذا قرأ القرآن فاستمر فيه طاب له، فكأنه يذوق أحلى من طعم العسل، فيذهب عنه كل جوع وكل عطش، وهو يريد أن يشعر بأثر الصوم. فإذا قرأ القرآن لم يبقى للصوم أثر من شدة حلاوة القرآن. فاجعل تأخيرا برد من التلاوة إلى الليل رجاء أن يشعر بالصوم أو يحس بأثر الصوم لغلبة روحه على جسده، غلبت خصائص الروح على الجسد. فكان إذا تلا القرآن طاب له وذاق كالعسل في فمه وأحلاه، وذهب عنه كل عطش وكل جوع عليهم رضوان الله. المتعبد بتلاوته. ويذكر عن الإمام أحمد بن حنبل كثرة مراء له للعالم الأعلى، والسؤال عن أفضل ما تقرب به المتقربون إلى الرب، فقيل له بكلامه يا أحمد، حتى بعد تكرير السؤال قال أسأل بفهم أو بغير فهم، فقيل له بفهم وبغير فهم، أفضل ما تقرب به المتقربون إلى الله. وعليه حديث أفضل عبادة أمتي تلاوة القرآن. يقول وهو أفضل معجزاته صلى الله عليه وسلم وأدومها لبقائه بعد موته صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، ولا يخرج عنه شيء من معجزاته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وأشار إلى اختلاف العلم، فما المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمعناه فقط أم اللفظ والمعنى؟ فقيل وهو المعتمد اللفظ والمعنى، وقيل المعنى فقط والتعبير من عند جبريل. ألقي عليه صلى الله عليه وسلم بالمعنى تلقفا روحانيا ثم عبر صلى الله عليه وسلم من عنده. فالمعتمد من هذه الأقوال القول الأول، وإنما الفرق بين القرآن وبين الحديث القدسي أن القرآن وقف فيه اللفظ فنزل بمعنى وبلفظه من عند الله. أما الحديث القدسي فينزل المعنى من الله ثم يعبر عن هذا المعنى إما النبي صلى الله عليه وسلم وإما جبريل عليه السلام، فيعبر عنه الملك أو يعبر عنه رسول الله على هذا المعنى من عند الله: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك مما عندي، يا عبادي لو ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما نقص ما زاد ذلك في ملكي شيء إلى غيره ذلك من الأحاديث القدسية، فيكون اللفظ من عند الملك أو من عند النبي والمعنى من عند الله تعالى. فهذا أحد أظهر أوجه الفرق بين القرآن والحديث القدسي. وبهذا ختم الكلام عليه رحمة الله تعالى عن الصفات الإلهية، وأخذ يذكر معنى الإيمان بالملائكة وبالكتب والرسول. والله يملأنا إيمانا ويزيدنا يقينا في كل نفس، فأعظم غنائم العمر أن نزداد إيمانا ويقينا، وأحسن ما نحصله في الحياة أن نحصل على الزيادة من ذلك، والله يكرمنا وإياكم بها. قال تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا إلى إيمانهم، أي مع إيمانهم. وقال تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. نرجو الله أن يفتح لنا باب الزيادة في الإيمان فتحا واسعا، ويجعلنا في كل آية نقرأها أو نسمعها زيادة في الإيمان، زيادة في اليقين، زيادة في المعرفة، وزيادة في القرب من الرحمن، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.